بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أيها الإخوة هي أول المجالس العلمية في مذاكرة هذه المختصرات الثلاثة المهمة: نواقض الإسلام، وثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، والتي جمعها وألفها وصنفها شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف الوهيبي التميمي الحنظلي، المتوفى في سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باعث هذه الدعوة الإصلاحية في هذا القرن، القرن الثاني عشر وما بعده. فقد روى بعض أهل السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث على كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فوصف الشيخ رحمه الله بأنه المجدد لمن درس من معالم الدين، أي من أصوله وأركانه، في القرن الثاني عشر، وما زالت هذه الدعوة يتفيأ ظلالها المسلمون في العالم إلى هذا القرن، القرن الخامس عشر. وأول ما سنبدأ به في مذاكرة هذه الرسائل رسالة الشيخ في نواقض الإسلام، للحاجة العظيمة الداعية إلى معرفتها وإلى التبصر والتذكر بها، وإلى أن ينتبه المسلم إلى دينه فلا يقع في ناقض ينقله فيهدم بهذا الناقض دينه، وكذلك لئلا تنطلي عليه شبه أهل الشبه وأهل الشبهات فيما يصيرونه من نواقض الدين وهو ليس كذلك، لأنه في هذا الزمان بل في آخر الزمان تتلاطم الفتن وتموج بالناس كل مشرب وكل متخذ، والنجاء من ذلك كله إنما يكون بتوفيق الله عز وجل وهدايته وتسديده وإلهامه، وسبيله هو العلم، العلم الصحيح المنبني على أصوله الصحيحة، على قواعده الشرعية، وعلى مقاصده المرعية، المأخوذ عن أهله، المتلقى عن وحي ربنا كتاباً وسنة، على جادة وطريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين من بعدهم، ثم أئمة الإسلام جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن. وهذه المسائل يا أيها الإخوة مسائل جليلة، بل هذا الموضوع موضوع مهم وموضوع جدير بالعناية، لأنه من مسائل العقيدة أولاً، ولأنه يعنى بما ينقل الإنسان عن هذا الدين، فإما إسلام وإما ضده بالكفر، فإن الإسلام والكفر قسيمان، إذا وجد أحدهما انتفى الثاني. ولهذا يعتني المسلم عناية عظيمة بأمر دينه ويهتم لعقيدته محافظا على بقائه فيها وعلى حذره الحذر العظيم الشديد مما ينقله عنها. وأهميته أيضا فيما ينقل الإنسان عن دينه ويوقعه في نواقض هذا الدين، أي ما يهدمه وما يذهبه. وأمر ثالث وهو ما أصبح شعارا لأهل هذا الزمان من تكفير الناس بعضهم بعضا بغير علم وبغير هدى، فمن لم يوافقهم في أقوالهم أو في أحزابهم وجماعاتهم أو في مآخذهم ومشاربهم يتبرؤون منه تكفيرا أو تبديعا، وهو الذي يسمى الآن في هذا الزمان بالطائفية والعرقية. فالمسلم إذا استبصر بهذا الأصل عرف دينه وما يبقيه فيه، وعرف أيضا ما يخرجه عنه مما عني العلماء رحمهم الله جل وعلا بذكره وجمعه وتصنيفه. ومن أهمية هذا الموضوع أيضا أن الشريعة أطبقت على حفظ هذا الدين والقيام به، بل إن الشرائع السماوية كلها اتفقت على حفظ هذه الضروريات الخمس التي جاءت شرائع الله كلها بالمحافظة عليها وبالعناية بها وبالاتفاق على صيانتها. وهذه الضروريات الخمس أعظمها الدين، وهو الدين الصحيح، ويخرج هذا الدين الفاسد، فإن الشرائع جاءت بإبطاله وهدمه وإزالته وتغييره بدين الله الصحيح الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الضرورية الثانية، العقل. فالشرائع السماوية كلها متفقة على صيانة العقل الذي ميز الله جل وعلا به بني آدم وكرمهم به على المخلوقات من البهائم والجمادات. الضرورية الثالثة حفظ النفس، هذه النفس التي أرخص ما تكون في هذا الزمان، ومن بواعث استرخاصها إزهاقها بدعوى التكفير أو الردة أو نقلها عن هذا الدين إلى غيره، فيتخذون هذا ذريعة لإزهاق النفوس وإراقة الدماء تقربا إلى أهوائهم أو إلى ما يظنونه حقا وهو ليس كذلك. فحفظ النفس مما اتفقت الشرائع السماوية كلها على حفظه وعلى صيانته وعلى تعظيمه. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الضرورية الرابعة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها وصيانتها والتنويه بشأنها حفظ المال الذي تعلقت به النفوس. ولهذا المال معصوم ويملكه صاحبه إلا بوجوه شرعية، إما من جهة الأداء أو من جهة المقاضاة والقضاء. الضرورية الخامسة حفظ العرض، وهو المسمى عند العلماء بالنسب، فإن الشرائع السماوية عنيت بحفظ النسب وحفظ العرض، فلا تختلط أعراض الناس ولا أنسابهم ولا تنتهك، هذه النواقض نواقض الإسلام ودراستها تكرس هذا المعنى العظيم، لا سيما في أمور ثلاثة: في الدين، وفي المال، وفي النفس. في الدين بأن تثبت الإنسان ببقائه على دينه ما لم يقارف هذه النواقض، وبانتقاله عن دينه إن قارفها. والنفس لأن نفس المؤمن معصومة بهذا الدين، وتذهب عصمته بانتقاضه من هذا الدين وبردته عنه. ولهذا الناس في أنواع الدماء ينقسمون إلى ستة أقسام: القسم الأول المسلم المرتد عن دينه. كيف ارتد؟ بإتيانه ووقوعه في ناقض من نواقض هذا الدين الذي دخل فيه. إذا مجرد قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفيه حتى يأتي بحقها وبلوازمها التي تبقيه في عصمة هذا الدين. وهذا أمر مهم، ولهذا من قال لا إله إلا الله فلم يصلي البتة فليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم ابن مسلم، وإن قال لا إله إلا الله مليون مرة، لأنه لم يأتي بلازمها العظيم بتحقيقها في أركان هذا الدين الذي جعله الله جل وعلا قواما لدينه بشعائره. فالكافر الذي ارتد، المسلم الذي ارتد عن دينه أصبح كافرا، فذهبت عصمته دمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس أي في القصاص، والثيب الزاني إذا زنى وهو محصن فلم يردعه إحصانه حتى وقع في هذه الشنيعة وهو الزنا. بهذه الثلاث تذهب عصمة ماذا؟ عصمة دمه. النوع الثاني من أنواع الناس في الدماء الكافر الأصلي. والكافر الأصلي الأصل أنه معصوم في دمه إن لم يحاربنا ويقاتلنا. ولهذا قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا الكافر الأصلي سمي بالأصلي لأن هناك كافر مرتد. من الكافر المرتد؟ الذي استبدل الإيمان بالكفر، استبدل دينه بناقض وانتقل عن هذا الدين. أما الكافر الأصلي الذي من أصل نشأته هو على كفره، فإذا لم يقاتلنا ولم يحمل علينا السلاح ولم يكد لنا لا يجوز لنا أن نعتدي عليه. المرأة في بيتها، المرأة الكافرة في بيتها، العامل في مصنعه، المزارع في مزرعته، الراهب في صومعته، الغلام والطفل في مدرسته، لا يجوز أن نعتدي عليهم أو أن نقتلهم. وهذا مما تضافرت به واستفاضت به الأدلة في الشريعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية تجاهد في سبيل الله وتقاتل لإعلاء كلمة الله أمرهم ألا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا، لأن هؤلاء ليسوا أهل قتال. وفي سنن أبي داود وغيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ضائلون أي مجتمعون، فسأل عن ذلك، قال: هذه امرأة مقتولة. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال: ما كان لهذه أن تقتل، أن تقاتل، في رواية ما كان لهذه أن تقتل، وهذا دلالة من الشريعة على أن الكافر الأصلي الذي لم يقاتل ولم يكن له دالة على المسلمين برأيه بجاسوسيته بمضرتهم أنه لا يقتل. ولهذا أذن عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة في غزو الطائف في غزو حنين، لأنه وإن كان شيخا كبيرا أعمى لكنه كانت له دالة في الحرب والمكيدة على المسلمين. دريد بن الصمة الشاعر المشهور الذي كان من شعره مما يدل على الإيمان قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يقل لا إله إلا الله. لما خرج دريد بن الصمة لما خرج أمية بن الصلت، هو أمية بن الصلت لما خرج مع قومه ثقيف، فسمع في غزو حنين سمع أصوات البهائم، رغاء البعير وصياح الذراري، وكان كفيفا في بصره بأثر شيخوخيته بأثر كبره. قال: ما هذا يا عوف بن مالك ثقفي؟ قال: أخرجنا أموالنا وذرارينا لئلا يفر الفارون. قال: والله راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على مال أو على ولد؟ فجعلهم الله جل وعلا غنيمة للمسلمين في سبيهم وفي أموالهم. فأمية بن الصلت له، مع أنه شيخ كبير، لكن لما كانت له دالة في قتال المسلمين في الحرب والمكيدة أريق دمه. النوع الثاني هو النوع الثاني الكافر الأصلي الذي لم يقاتل. النوع الثاني الكافر الأصلي المقاتل، فهذا لا حرمة له ولا عصمة، لأنه حمل السلاح علينا إما معتديا فيجاهد جهاد الدفع، وإما واقفا حجر عثرة أمام دين الله أن تبلغ إلى القلوب وأن تبلغ إلى العباد فيجاهد جهاد طلب، وهما نوع الجهاد في ديننا في سبيل الله. وهذان النوعان يفتقران إلى ولي الأمر إلا ما ذكر العلماء من حالة خاصة، فيما إذا دهم العدو بلدا وجب على أهله دفعه، وإن لم تتشكل لهم راية أو لم يكن لهم قائد في هذا الجهاد إلى أن يتشكل لهم ذلك. النوع الرابع من أنواع الكفار الكافر الذمي. من هو الكافر الذمي؟ المعاهد ليس هو الذمي، الذي بينه وبين المسلمين عهد. وش العهد اللي بينهم؟ هذا مثل المعاهد، الكتابي. طيب، يصير الذمي غير الكتابي؟ من هو الذمي يا أخواني؟ تفضل. أيه، يعني كل كافر عاش مع المسلمين هو ذمي؟ وين اللي قرأوا سورة براءة؟ من هو الكافر الذمي؟ الكافر الذمي، تفضل. وزير ان شاء الله ما عندنا وزراء كفار. ليس المعاهد هو الذمي. احسنت، الذمي هو الكافر الذي دفع الى المسلمين الجزيه، اخذت منه الجزيه عن يد وهو صاغر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فالكافر الذي أعطى الجزية وهو مال يفرضه عليه ولي أمر المسلمين في مقابل دفاع المسلمين عنه وعيشه بينهم في ظلهم وفي أمنهم وفي أمانهم. هذا يسمى بالكافر الذمي. هل يلزم أن يكون من أهل الكتابين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إن الكافر الذمي هو كل كتابي أخذت منه الجزية، فيدخل فيهم من؟ اليهود والنصارى والمجوس، لأن لهم شبهة كتاب. والقول الثاني فيها وهو القول الصحيح أن الكافر الذمي كل كافر ولو كان وثنيا قبل منه ولي أمر المسلمين الجزية، قبل منه ولي أمر المسلمين الجزية، فهذا يعد ذمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من كفار تغلب وكانوا وثنيين. فإذا قبل ولي الأمر المسلمين الذي يمثلهم الجزية من الكافر فهذا هو من أهل الذمة. إذن الذمي كل كافر قبلت منه الجزية، والجزية مال مضروب بحسبه، بحسب ما يقدره ولي الأمر، ولهذا لم تأتي الشريعة بمقدار محدد فيه. النوع الخامس من أنواع الكفار، نجيب أنواع الكفار الآن في أمر الدماء. النوع الخامس الكافر المعاهد. من الكافر المعاهد؟ الذي أعطي عهدا، أعطي أمانا، سواء بأنه يمثل بلده كالسفراء والدبلوماسيين، أو أنه أعطي فيزا للعمل أو للإقامة أو للعبور ترانزيت، فهذا أعطي هذا العهد بحسب عرفه في كل زمان. في هذا الزمان الفيزا التي يعطيها ولي الأمر من خلال أجهزة دولته تعتبر عهد، ولهذا نهينا عن قتل هؤلاء، بل عظمت الشريعة حرمة دماء هؤلاء المعاهدين. روى الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، زاد الإمام أحمد، له عهد لم يرح رائحة الجنة، لأنه قتل من أمناه، قتل من نهينا عن قتله وعصمناه بعقد العهد وعقد العصمة. النوع الخامس أو السادس، دققوا الحساب تطول العشرة. النوع السادس الكافر المستأمن. من الكافر المستأمن؟ الكافر الذي أعطي أمانا إما على نفسه أو على ماله، يسمى في العرف المعاصر باللاجئ، سواء لاجئ سياسي أو لاجئ بماله. قبل عقود لما فشت الشيوعية في أنحاء من الدنيا هرب من أرباب أموالهم إلى بلدان المسلمين صيانة لتأميم أمواله وعدم شيوعيتها. هذا لاجئ بماله، ومنه اللاجئ السياسي اللاجئ بنفسه، فأعطاه ولي الأمر أمانا فيكون بهذا الأمان، سواء كان أمان مؤقت بوقت أو أمان مؤقت بمكان. نعطيك الأمان في البلد الفلاني لا البلد الذي غيره، فهذا يسمى بالكافر المستأمن، وهذا له العصمة بهذا الأمان ما لم يأتوا ما ينقض أمانهم أو ينقض عهدتهم معاهدتهم أو ينقض عقد ذمتهم. الردة يا أخواني أنواعها كثيرة، ترجع سميت الردة لأن الله جل وعلا سماها كذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. فأمر الردة وهو الارتداد عن الدين ذكره الله جل وعلا في آخر سورة نزلت وهي سورة المائدة. ولهذا الردة حد شرعي وحكم شرعي، وإن غالط فيه من غالط في هذا الزمان بسببين، إما بسبب جهالته بدينه أو بسبب خضوعه وخنوعه ليجامل على حساب عقيدته غير المؤمنين بدعوى أنه متسامح أو بدعوى أنه لا يظهر الشدة على الكافر. ديننا دين عدل، لكن لمن فهمه وحققه وقام به كما أمر الله وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ضعف الدين وضعف شأن العقيدة في قلوب البعض أصبحوا يجاملون على حساب دينه، وينظرون إلى نظرة أعدائهم لهم ألا يصموهم بالأوصاف التي لا يريدونها. أمر الردة أمرها عظيم، ولهذا من فقهها دراسة هذه النواقض، نواقض الإسلام، لتعلم ما يبقيك على هذا الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يرتضي من عباده بعد نبيه دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنزل الله على نبينا وهو واقف بعرفة آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين ارتضاه الله لنا أن نتدين له به وأن نتعبد له به. قالوا: إن قوم من اليهود جاءوا إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقالوا: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من أنزلت، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. ففيها أن الله ارتضى لنا هذا الدين، إذن كيف نطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله لنا؟ لماذا ننهزم في قلوبنا وفي نفوسنا عن أن نعلن هذا الدين ونتعلمه ونعمل به وندعو الناس إليه وهو الدين المرتضى من الله لعباده المكلفين؟ دراسة هذه النواقض لئلا ترتد عن هذا الدين، لئلا تخرج منه وأنت لا تشعر أو أنت تشعر. وهذا يا أيها الإخوة يجعلنا نشير إلى أصول الكفر. الكفر في أنواعه أربعة أنواع: الكفر والشرك الموجبان للردة عن الإسلام وردة هذا الدين ونقضه وإفساده وإبطاله، أربعة أنواع من الكفر والشرك، وهذا باعتبار محلها. فردة بالقلب، وهذه كثيرة وسيأتي لها ذكر في النواقض. من الردة بالقلب الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. السواك قبل الصلاة ليس في مجلس العلم تسوك، صحيح؟ أي نعم. ومن الردة في القلب تكذيب الله أو تكذيب رسوله، هذا من الردة في القلب. ومدار الردة على ما يقوم في قلب الإنسان، ولهذا النفاق الأكبر في القلب. النوع الثاني من أنواع الكفر والشرك: كفر بالشك وعدم اليقين، عدم يقينه بتوحيد الله، عدم يقينه وشكه في أن محمدًا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم يقينه بأن هذا الدين هو الدين الصالح لكل زمان ومكان. ولهذا سيأتيكم في النواقض من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، أو أن حكم غيره سواء سلوم وقبيلة وعوائد أو حكم الدساتير والقوانين الوضعية المستوردة أو القديمة، أو أن حكم غير الرسول أفضل من حكمه فقد كفر. النوع الثالث من أنواع الكفر والشرك كفر باللسان، كأن يتلفظ بكفر. لو قال سبحان ربي الأسفل، وش يكون هذا؟ هذا كفر. ولهذا به كفر العلماء بشر المريسي الذي كان يدعو في سجوده فيقول سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يعتقد أن الله عالم بذاته على خلقه والعياذ بالله. أو يسب الله بلسانه، أو يسب الرسول بلسانه، أو يسب القرآن بلسانه، وما أكثر أنواع الكفر باللسان، وأشهره ما يتعلق بالسخرية والاستهزاء والانتقاص، وهو ناقض سيأتيكم من نواقض الإسلام، الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكفر باللسان دعاؤه واستغاثته بغير الله، يا فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، يا رسول الله أغثني، يا عبد القادر أنقذني. يستغيث بالأموات والغائبين ويدعوهم ويلتجئ إليهم ويسألهم، هذا كفر باللسان دل على ما قام به القلب والجنان. نوع رابع الكفر بالفعل والعمل، كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله. ولهذا جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب قربان. قال: ما كنت أقرب إلا لله. قال: قرب ولو ذبابا. قال: والله حتى الذباب ما أقربه إلا لله. فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذباب، فإن قربت تركناك تعبر وتمر. قال: بس ذباب؟ احتقر الذباب، ها، وذبح الذباب. قال: هذا قربان الذباب. ذبح الذباب مكرها ولا طائعا؟ طائعا. مكرها ولا مختارا؟ مختارا، لكن محتقرا لهذا المقرب وهو الذباب. فلما ذبح لغير الله ولو كان شيئا حقيرا رديئا في عينه، لكن لما كان طائعا مختارا كان مشركا بفعله، فتركوه فمات فأدخله الله عز وجل النار. هذا كفر بماذا؟ بالعمل. ومثله إهانة القرآن، أن يدوسه بقدمه إن الله، أو يبول عليه، أو يجعله في الحمام، هذا من الكفر بالعمل. إذا علمنا أن هذه أنواع الشرك والكفر، فإن النواقض كلها التي أبانها وبينها العلماء ومنها هذه النواقض لتحذرها يا أيها وتتقيها، فمعرفتها لاتقائها وتجنبها من باب معرفة الشر. ف فإن معرفة الشر لا لذاته ولكن لاتقائه والحذر منه. هذا أبو الأنبياء إبراهيم بما دعا ربه؟ قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بنوه؟ أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، إسماعيل ابنه وإسحاق ابنه، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف وإخوته الأصباط، فهم أنبياء. ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ليه؟ مخافة أن أقع فيه. وهذا أصل في حديث الفتن، فمعرفة الشر ومنها هذه النواقض لتحذرها وتتقيها أيها المؤمن. قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وهذا ظاهر يعرفه أولو الألباب وأهل البصيرة وأهل العلم. من لم يتعلم نواقض دينه وقع فيها وهو لا يشعر. وانظرها في أفراد المسلمين وفي بلدانهم، من لم يعرف ويدرس هذه النواقض، من لم يدرس هذه النواقض ويتعلمها يوشك أن يدخل فيها وهو لا يشعر. ألم نسمع الآن بيننا من يقول: ليش تكفرون اليهود والنصارى؟ ديانات سماوية أنزل عليها كتب وفيها رسل، هم يعبدون الله حنا نعبد الله. بل منهم من يقول في الديانات الوثنية البوذية والكونفوشيوسية وغيرها: هؤلاء يعبدون الله، ليش تكفرونهم؟ ما حقنا إلا عندكم أنتم فقط؟ كل ذلك من جهل هؤلاء بهذه النواقض وعدم معرفتهم بها أو عدم قناعتهم بأدلتها، وإنما انهزموا في أنفسهم وفي دينهم حتى التفتوا إلى الشرق والغرب يطلبون السماحة والتسامح معهم. بماذا؟ بانهزاميته، بجهله بدينه. الشرك له أصول، وهذه النواقض تدور على الشرك، لكن أصول الشرك أربعة يا أخواني. أصول الشرك في استتباعه لأهل العلم أربعة أصول تدور عليها رحى هذا الشرك بالله. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ها تفضل. أيه والكفر؟ أيه ما هذا الفرق ضابط بينهما؟ وش الفرق بين الشرك والكفر؟ كل مشرك كافر. ها وليس؟ طيب ما الفرق بينهما؟
يسمى بشرك المقاصد، هذا أعظم أنواع الشرك في أمثلة وتطبيقات. منه شرك الإرادات، يذبح وتعرف أنه مشرك الذي ذبح الميت. ومنه الرياء، أنواع شرك النيات وشرك المقاصد، يسمى بشرك الإرادة، شرك النية، شرك المقصد. الأصل الثاني من أصول الشرك شرك الدعوة، النداء والاستغاثة والدعاء واللجأ والعيادة. إذا لجأ واستعاد واستغاث ودعا غير الله، هذا الأصل الثاني من أصول الشرك التي هي أصولها الشهيرة في وقوعها وفي اجتهادها. النوع الثالث شرك الطاعة، أن يطيع غير الله في تحليل ما حرمه الله ورسوله أو تحليل أو يحرم ما أباحه وأحله الله ورسوله. ومن أوضح سوره طاعة العلماء وطاعة الأمراء والعظماء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما أحل الله. وأصله شرك أهل الكتابين اليهود والنصارى لما أطاعوا العلماء والأحبار والرهبان والأمراء حللوا المحرمات وحرموا النوع الرابع شرك المحبة والرغبة. شرك المحبة أصل عظيم يجمع تحته أنواع من الشرك، في محبته غير الله كمحبة الله، أو رغبته إلى غير الله كرغبته إلى الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. كما أن الشرك أصولا الكفر له أصول، ولهذا مر عليكم أن الكفر أصوله كم؟ خمسة أو ستة؟ الكفر له أصول أربعة، لا بشك ذات. أصول الكفر يا أخواني يمكن نحصرها بالشريعة في سبعة أصول. الأصل الأول كفر الجحود، أن يجحد الله كما عند الملاحدة، وجحد الربوبية الذين جحدوا الله بالكلية من الطوائف. الملاحدة المعاصرون يسمون قبلاً بالدهرية، اللي قالوا ما هي الحياة الدنيا وتبيتنا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء الدهرية هم الملاحدة في هذا الزمن، لأن في هذا الزمان الملاحدة قام بها الشيوعيون في شرق أوروبا في ستالين ولينين ومن جاء بعدهم، إلى أن أطفأ الله عز وجل نارهم. الصنف الثاني فرعون، فإنه جاحد بربوبية الله، ما علمت لكم من إله غيره، لئن اتخذت إلها غيره. هذا موسى عليه السلام. الصنف الثالث وهم النمرود بن كنعان الذي جحد ربوبية الله ظاهرا لا باطلا. هؤلاء كلهم جحدوا ربوبية الله الظاهر لا في الباطن. في الباطن يحكمون انهم مخلوقون وانهم مرزقون وانهم ليسوا هذا فيه، ولا رب ولا ارباب الالعاب، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كان ابراهيم عليه السلام لما نظر النمرود كما تقرؤون في سوره البقره الجزء الثالث، الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي ويميت. شلون تحيي ويميت يا مضروب؟ اتى باثنين محكوم عليهما بالقتل بالاعدام، قال لأحدهما قد اقتلوه، قال شجع ابراهيم هذا انا أمته. قال الآخر أطلق فرعون هل؟ قال هذا أنا أحيط. فعرف إبراهيم عليه السلام أنه مكابر معاند، فتنزل معه الاستدلال في إقامته الحجة والبرهان. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشرك من المشرق، هل تأتي بها من المغرب؟ إن كان أنت رب كما تزعم يأتي بالشمس من المغرب. قال الله جل وعلا فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا هؤلاء عند الكفر الجهود، ويدخل كل من جحد الله أو جحد دين الله جحد الإسلام أو جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبوة نبي من الأنبياء قبله، هذا جاحد. فالجحود لا يلزم لكل الدين، لو جحد بعضه من قبل عذر الدين بالضروري انتبه الجحد. الأصل الثاني من أصول الكفر يا أخواني كفر التكذيب، أن يكذب الله. كيف يكذب الله؟ أن يرد ما جاء في القرآن ولا هذا مستحيل. والعجيب أنها بدأت أن تظهر عند الناس أشياء في القرآن يقول لك مستحيل. وهذا من جاهل بكلام الله يكذبونه وهم لا يعلمون، أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم تكذيب سنته، هذا كفر التكذيب. ومن حصل كفر بالتكذيب والجحود فهو مرجئ، دراه لم يدري، شعره لم يشعر. وهذا للأسف انطلى على بعض الناس في هذا الزمن، فيقول الكفر محصور بين الجحود والتكذيب. وهذا للأسف هو قول الأشاعرة، فالأشاعرة عندهم من الكفر قسيم التصديق، فالإيمان عندهم مجرد التصديق، تصديق القلب. إذا الكفر هو التكذيب، ويدخل فيه من هو أعلم منه، أعلم منه وهو الجهل. حتى وافق الأشاعرة بعض من يلتزم بالسنة وهو لا يدري من جهله بما قال. هكذا الإنسان إذا خاض في شيء بغير علم أو بجهل أتى فيه بالأمور الفظيعة البذيئة الفاجعة. لكن تعالى يردي بصاحبه يظن أنه يدري وهو لا يدري. ولهذا قالوا إن الجاهل المركب هو الجاهل الذي إيش؟ هو الذي لا يدري أنه لا يدري. جاهل ولا يدري أنه جاهل، هذا عنده جهلان، جهل بأنه لا يعرف الحق وجهل بأنه لا يدري أنه لا يعرف. وخاف منه الجاهل البسيط العوام الذي إذا علم وتعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وتعرض الثوبين من يلبسهما يقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئس بالثوبان وتحلى بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتمان. النوع الثالث من أنواع ما كفر بوصوله كفر الهبة والاستكبار، فكفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر هبة، كل من أبى أن يقول لا إله إلا الله معتقدا فيها كفره إبا، وإلا أن يكون فيه استكبار. قالوا الاستكبار يزيد ويقل، فالذي يرفض أن يقول لا إله إلا الله عنده نوع استكبار تناقض به القول هذا الكلمة والالتزام بمدلولها. ولهذا المشركون ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم سيؤاخذون بمدلولها، أجعل الآلهة إلها واحدة. النوع الرابع كفر الإعراض. ما هو كفر الإعراض؟ يعرف لا يبالي هل هو فيه ولا هو فيه، هل هو حرامات طيب، همه في المال، همه بالمناسب، لا يهمه الدين ولا يهمه احكام ولا شيء. يزعم أنه مسلم ابن مسلم ويعيش مع المسلمين وآباؤه وأجداده مسلمون، لكنه لم يكن في الإسلام بشعيرة.
يبلغ 50 سنة 60 سنة لا يعرف لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا شيئا من أركان الدين. مو بذا واقع يا أخواني؟ عشت الهم وأنتم بكرامة. وكذلك من غير المسلمين، كثير منهم يسمع بالإسلام وهو على وثنيته أو على كفره، لا يتعلمه، لا يطلبه، لا يبحث عنه. وسيأتيكم من أنواع النواقض إيش؟ الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقيمه. النوع الخامس ولا السادس؟ سليمان الخامس. إذن عدنا مع الأربعة الأولى. ها، لا لا، سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ها، وش تقول يا سليمان؟ قد يتسليم الحين دول. ها، أربعة من غير أن ينظر في ورقته. تفضل. لا، ما هو بلازم، أجل ما استوعبت، الهاردسك يفوت، الشكوى لله. تفضل يا أخانا. كفر الإعراف، الجحود، التكذيب، وكفر إيش؟ الإباء والاستكبار. أحسنت، تفضل. النوع الخامس يا أخواني كفر التنقص والسخرية، وهو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين. هذا من أين؟ من أنواع الكفر. النوع الخامس السادس كفر الشك والريبة. النوع السابع كفر النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطال ما دونه. هذه أنواع الكفر السبعة، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.